آية وتفسير, آية وتفسير.
حياكم الله يا أخوة المسلمين الكرام. كما نرحب أيضا بفضل الشيخ الدكتور محمد سريع رئيس الجمعية العلمية السعودية القرآن الكريم تبيان. شيخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تقبل الله طاعتكم, حياكم الله دكتور محمد.
آمين, الله يقبل منا ومنكم وجميع المسلمين.
اللهم آمين. دكتور محمد, نبدأ اليوم معك بنشأة الله تعالى من بداية سورة الطلاق. فضل حياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. بعد هذه بدء, أسأل الله جل وعلا لأبنائنا وبناتنا وجميع إخواننا التوفيق والسداد في بداية هذا المشوار الدراسي المتجدد بعد إجازة عيد الأضحى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم وأن يسددهم وأن ينفع بهم. أما فيما يتعلق بسورة الطلاق, فسورة الطلاق تسمى بهذا الاسم لأنها اشتملت على أحكام الطلاق. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سماها سورة النساء القصرى تمييزا لها عن سورة النساء الطولى التي هي مشهورة بعد سورة آل عمران. وإنما سماها بهذا الاسم لأنها اشتملت على أحكام النساء والطلاق والعدد. وسورة الطلاق سورة مدنية باتفاق المفسرين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض, فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر فطيب, ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر, فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها, فتلك العدة التي أمر الله عز وجل. وفي بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يقول الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة التي جاءت لتنظيم أحكام الطلاق والعدد والعشرة بين الرجل وزوجته, وفي هذا إشارة إلى عظمة هذا الدين وسموه مكانته, حيث راعى مثل هذه القضايا الجزئية التي فيها سعادة للناس في أمر معاشهم. وفي هذا أيضا إشارة أخرى إلى أن هذا الدين دين كامل شامل قد جاء بتنظيم أمور المعاش كما جاء بسعادة المعاد للناس جميعا. في هذا رد على من يزعمون أو يحلو لهم أن يحصروا الإسلام فقط في عبادات وشعائر خاصة قلبية أو في عبادات في داخل المسجد. فهذه سورة كاملة تسمى بهذا الاسم سورة الطلاق لتنظيم أحكامه وتحديد أبعاده والعلاقة بين الرجل وزوجته. يقول الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء, الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته, ولذلك جاء بعد قوله يا أيها النبي قال إذا طلقتم النساء بصيغة الجمع ليشمل الأمة جميعا. وجاء التصدير بقوله جل وعلا يا أيها النبي اهتماما بهذا الأمر الذي سيبلغ للأمة وهو قضية الطلاق. وسيتكرر هذا الأمر الإشارة في ثنايا السورة إلى العناية بموضوع الطلاق والاهتمام به وتنظيم أحكامه من الله جل وعلا. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, إذا أردتم تطليق النساء فليكن التطليق لعدتهن. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالعدة وهي أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه, فتلك العدة التي أمر الله جل وعلا أن تطلق لها النساء. ودين الإسلام محاصرة للطلاق وتحديدا وحدا له لم يأذن للرجل أن يطلق في كل حين أو في أي وقت شاء, وإنما نهاه أن يطلق المرأة وهي حائض أو أن يطلقها في طهر قد جامع فيه، فلا يحل له أن يطلقها، وهذا هو الطلاق السني، إلا أن تكون حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه. وهذا كما قلنا قبل قليل فيه حصر للطلاق، لئلا يكون كلما عنا للرجل أو جاءته ثورة غضب يطلق كما كان الأمر عليه في الجاهلية. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أمر ربنا جل وعلا بالإحصاء والضبط للعدة. والإحصاء كما قال المفسرون، الإحصاء مأخوذ من معرفة العدل وضبطه، وهو مشتق من الحصى وهي صغار الحجارة، لأنهم كانوا إذا كثرت أعداد شيء جعلوا لكل معدود حصى ثم عدوا ذلك الحصى. والمقصود أحصوا العدة أي اضبطوها وحددوها حتى لا تلتبس، لا تطول على المرأة ولا تقصر. وفي هذا الضبط، ضبط العدة، فيه عدم التساهل، فيه عدم تضيع لحق الزوج، فيه عدم أيضا تضيع لحق من قد تتزوج به بعد العدة، وفيه عدم تضيع لحق هذه المرأة متى ما انقضت عدتها، فقد ييسر الله جل وعلا لها ما شاء من الخير. قال الله جل وعلا بعد ذلك: واتقوا الله ربكم، أمر بأن يتقوه، ثم علق هذه التقوى فقال: اتقوا الله ربكم، أنتم إنما تتقون ربكم جل وعلا الذي أنعم عليكم، خلقكم من العدم ورباكم بالنعم، هو المطلع عليكم، لا تخفى عليه سرائركم. سيتكرر التذكير بالتقوى في سورة الطلاق مرارا، لأن كثيرا من تفاصيله لا يمكن أن يحكمها إلا تقوى الله جل وعلا ومراقبته. فمهما كانت الأنظمة والشرائع دقيقة، إلا أن في تفاصيل الحياة الزوجية مجالا للتلاعب أو لإضرار أحد الزوجين بالآخر، فإذا وجدت التقوى في القلب كان هذا أعظم ضمان بإذن الله تعالى للحقوق. وفي هذا تذكير يعني ووعظ لما كانوا عليه في الجاهلية من التساهل في حقوق النساء. قد جاء في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضى أنه قال: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. ثم قال جل وعلا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه المطلقة الرجعية الأصل فيها أن تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج، هذا هو حكم الله جل وعلا، خلافا لما وقع في بعض بيئات المسلمين أن المرأة من حين ما تسمع كلمة الطلاق يخرجها زوجها أو هي تنطلق لا تلوي على شيء إلى بيت أهلها، بل حكم الله أن تبقى في بيت الزوجية لأنها زوجة من ضمن الزوجات. فلو أن الزوج مات في هذه الحالة ورثته واعتدت ونحو ذلك، ولذلك تأكيدا وترسيخا لهذا الأمر قال الله: لا تخرجوهن من بيوتهن، فأضاف البيوت للزوجات مع أنها غير مالكة لهذا البيت، ولكن تأكيدا لحقها في المقام في هذا البيت. نهى الرجال عن إخراج المرأة من بيتها مدة العدة، ونهاها هي أيضا أن تبادر للخروج، فقال: ولا يخرج، فلا هو يخرجها ولا هي تخرج، وإنما الأصل أن تبقى في بيت الزوجي. وهذه حكمة عظيمة، لأنه سبحان الله قد تعود المياه إلى مجاريها، وكثيرا ما يحصل هذا الأمر والمبادرة إلى الخروج يفصل مثل هذه العرى. قال الله: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كزنا أو نشوز أو مضارة للزوج وأهله، عند ذلك يجوز أن تخرج من بيتها إلى بيت أهلها.
هو بقي شيء دكتور محمد الحقيقة يعني الوقت ضاق معنا جدا وبقي معنا فقرات متعددة إن رأيتم من أجل بقية الآيات إلى غد إن شاء الله.
نعم نكمل الغد إن شاء الله.
إذن شكرا لكم فضيلة الشيخ دكتور محمد السريع رئيس الجمعية العلمية السعودية القرآن الكريم تبيان، إن كنتم معنا وقد بدأتم في سورة الطلاق، وإن شاء الله نبتدئ أو عفوا نستأنف إن شاء الله الكلام عليها غدا بمشيئة الله
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، شكرا لكم.